لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
صدرت عصر الثلاثاء رسالة الفيديو للبابا فرانسيس لنيته للصلاة لشهر أيار مايو 2024، والتي يتم بثها شهريا من خلال شبكة الصلاة العالمية للبابا، والتي يدعو قداسة البابا فيها هذا الشهر للصلاة من أجل تنشئة الرهبان والراهبات والإكليريكيين. قال البابا فرانسيس: كل دعوة هي ألماسة خام يجب صقلها وتصنيعها وتشكيلها من جميع جوانبها، وعلى الكاهن الصالح والراهبة أن يكونا أولا رجلا وامرأة كونتهما وصاغتهما نعمة الرب، شخصان يدركان محدوديتهما ومستعدان لكي يعيشا حياة صلاة وتفان في الشهادة للإنجيل. ويجب أن يكون إعدادهما متكاملا، ويجب أن يتطور منذ الإكليريكية والابتداء في اتصال مباشر مع حياة الأشخاص الآخرين، وهذا أمر أساسي. تابع الأبو الأقدس يقول: إن التنشئة لا تنتهي في مرحلة معينة، بل تستمر مدى الحياة على مر السنين، فتغني الشخص فكريا وإنسانيا وعاطفيا وروحيا، وكذلك الاستعداد للحياة الجماعية. إن الحياة الجماعية تغني جدا حتى لو كانت صعبة في بعض الأحيان، لأن العيش معا والعيش في جماعة ليس الأمر نفسه. وختم البابا فرانسيس نيته للصلاة لشهر أيار مايو 2024 بالقول: لنصلي لكي ينمو الرهبان والراهبات والإكليريكيون في مسيرة دعوتهم من خلال تنشئة إنسانية ورعوية وروحية وجماعية تقودهم لكي يكونوا شهودا صادقين للإنجيل. في الدستور الرسولي Veritatis Gaudium حول الجامعات والكليات الكنسية، يسلط البابا الضوء على أنه يجب على التنشئة المتكاملة للدعوات الكهنوتية والرهبانية أن تشمل الأبعاد الإنسانية والروحية والرعوية والجماعية، كما يجب أن تأخذ في عين الاعتبار أيضا التنوع الثقافي والاجتماعي. وفي المنظار نفسه، يستعيد البابا فرانسيس هذا الطلب في نيته للصلاة لشهر أيار مايو 2024، ويصر على أن التنشئة تقودنا لكي نكون شهودا صادقين للإنجيل. وبالتالي فالتنشئة ليست مجرد اكتساب معرفة، وإنما هي خبرة لقاء عميق مع يسوع. والحياة الجماعية هي جانب أساسي من حياة الراهب والراهبة والكاهن. وبالنسبة للبابا، يشكل هذا الأمر إحدى النقاط الأساسية في تنشئة وإعداد الذين يجيبون على هذه الدعوة. وبهذا المعنى يوضح أنه إذا كانت هذه الخبرة تغني جدا، إلا أنها قد تكون في بعض الأحيان صعبة، لأن العيش معا والعيش في جماعة ليس الأمر نفسه. وبالنسبة للبابا فرانسيس، إن العيش مع الآخرين والتواصل معهم ليس بالأمر السهل دائما، لكن الحياة الجماعية هي دائما مدرسة قداسة ينمو فيها المرء في فضاء الإنسانية مختلفة، ويتعلم أن يذهب أبعد من ذاته. وفي تعليقه حول نية الصلاة للبابا فرانسيس، قال المدير الدولي لشبكة الصلاة العالمية للبابا الأب فريدريك فورنوس: من الإيجابي أن يذكرنا البابا فرانسيس مرة أخرى في ضوء الدستور الرسولي Veritatis Gaudium بأهمية التنشئة المتكاملة للشباب الذين يبدأون مسيرتهم في الحياة الرهبانية أو كأكليريكيين، وعلى هذه التنشئة أن تشمل جميع أبعاد الحياة البشرية العاطفية والروحية والرعوية والجماعية. ففي سياق كنسي مطبوع بسوء استخدام السلطة والضمير والاعتداءات الجنسية التي لها جذور بنيوية وإيدولوجية، من الضروري أن تعزز التنشئة الانفتاح على البعد الإنساني والعاطفي، وتسهل معرفة الذات، وتعزز خبرة حقيقية للقاء مع المسيح، لكي تتمكن شهادة الحياة من أن تنقل البشرى السارة للآخرين، وتعزز التعايش في جماعة لكي نتعلم ونقبل ونقدر الاختلافات والعمل الجماعي. وتشمل السياق بين الثقافات والأديان، وتؤمن تنشئة أكاديمية عالية الجودة لكي نخدم رسالة المسيح بشكل أفضل. إن الحاجة إلى تنشئة متكاملة هي أمر حتمي، لا يكفي اكتساب المعرفة، كذلك فإن هذه التنشئة المتكاملة لا تعد الشباب لمواجهة تحديات اليوم فحسب، إنما لكي يكونوا بمثابة جسور للحوار في عالم يتميز بالتعددية والتنوع. إن القدرة على إقامة حوار بناء والحفاظ على الانفتاح على الآخرين هو أمر ضروري لرسالة الكنيسة.
يعقد في ساكروفانو بالقرب من روما من 29 من نيسان أبريل وحتى 2 من آيار مايو لقاء دولي للكهنة بعنوان كهنة الرعاية من أجل السينودوس، وذلك في مبادرة للأمانة العامة للسينودوس والدوائر الفاتيكانية للإكليروس والكنائس الشرقية والبشارة. وفي تحيته إلى المشاركين في هذا اللقاء الهام، تحدث الأمين العام للسينودوس الكاردينال ماريو غريك عن أن كل من المشاركين له قصته التي يحملها إلى هذا اللقاء، قصة تشمل أيضا أبناء الرعية، وتتنوع قصص الكهنة بالتالي انطلاقا من المكان الذي توجد فيه الرعية وتاريخها وشعبها، إلى أن هذه القصص الكثيرة ورغم اختلافها تشترك في كونها خبرات معاناة وفرح، يأس ورجاء، تضحية وأجر، وتسليم الذات للعناية الإلهية، ما يعني عمل العناية الإلهية من خلالنا ووسطنا نحن البشر المعرضين للخطأ. فالله لا يزال يكتب التاريخ، قال الكاردينال غريك، وعنايته لا تزال تعمل اليوم في رعايانا وأبرشياتنا والمجتمع. توقف الأمين العام للسينودوس بعد ذلك عند السينودوسية مشددا على ضرورة التذكر أن السينودوسية تعود في معناها الأصيل إلى الله، فهي لا تعني مجرد السير معا، بل أن نسير مع الله، بل ومن الأفضل أن نقول أن يسير الله معنا. السينودوسية بالتالي هي أمر يتعلق بالله قبل أن يكون متعلقا بالكنيسة، قال الكاردينال غريك، وشدد مجددا على أن يسوع المسيح يسير معنا، وتابع أن قصصنا هي قصص بشرية لكنها قصص يوجد فيها المسيح، قصص تصف طرقنا التي يلتصق بها يسوع، هي بالتالي قصص الله أيضا. وقال الأمين العام لكهنة الرعاية أن ما جاء في الوثيقة التحضيرية للجمعية العامة لسينودوس الأساقفة التي عقدت في أيلول سبتمبر 2021 ينطبق عليهم، وذلك في إشارة إلى حديث الوثيقة المذكورة عن أن البشارة لا يمكن أن تفهم بدون الانفتاح على أكبر جمع ممكن، حيث تحدثنا الأناجيل عن أن يسوع كان يتكلم إلى الجموع. على كاهن الرعية بالتالي أن يكون مثل يسوع منفتحا إزاء الجميع وأن يفهم الجميع. أما الكاردينال لازاروس يوهيونكسيك عميد الدائرة الفاتيكانية للإكليروس، فتمحورت مداخلته حول كيف يمكن للكنيسة المحلية أن تكون سينودوسية في رسالة، وأكد في البداية أهمية الإصغاء الذي هو أسلوب السينودوس، وذكر في هذا السياق بالمؤتمر الدولي حول التنشئة المستمرة للكهنة الذي عقد في الفاتيكان في شهر شباط فبراير الماضي، والذي تم فيه العمل من خلال مجموعات صغيرة، وتابع متحدثا عما وصفها بثمار مفاجئة لذلك اللقاء، حيث تشكلت في المقام الأول أخوة تعزز خلالها يوما بعد يوم فرح الجميع لكونهم كهنة. أشار أيضا إلى ما تم اكتسابه من ثراء من خارج مجموعة العمل المذكورة، وذلك بفضل استقبال الجميع ومنحهم صوتا والإصغاء إليهم. وقد شعرنا، وصل عميد الدائرة، بأننا قد عشنا خبرة ساعدت كلا منا على إدراك ما يمكنه القيام به في وسطه، في جماعته. عاد الكاردينال لازاروس يوهيونكسيك بعد ذلك إلى المجمع الفاتيكاني الثاني مشيرا إلى ما منح الكنيسة من إكليسيولوجية شركة بأبعادها الثلاثة: السر، الشركة، والرسالة. وأضاف عميد دائرة الإكليروس أن هناك الكثير مما لا يزال علينا اكتشافه في هذه الطريقة الأساسية لفهم كوننا كنيسة، وتابع أن كل شيء يبدأ من علاقتنا بيسوع، فبوجود هذه العلاقة يمكننا العثور على الطريق لبناء شركة حية مع إخوتنا وأخواتنا. وأضاف أن الكنيسة في حال كانت حية فستصبح تلقائيا إرسالية. ووصل الكاردينال أننا نكتشف خلال السنوات الأخيرة أن هناك عاملا هاما من أجل أن تعطي هذه الرؤية ثمارها، ألا وهو المشاركة. وذكر في هذا السياق بحديث البابا فرانسيس خلال افتتاح المسيرة السينودوسية في 9 من تشرين الأول أكتوبر 2021، حين قال قدسته إن الشركة والرسالة قد يظلان كلمتين مجردتين إن لم ننمي فعلا كنسيا يعبر عن ملموسية السينودوسية في كل خطوة من السير ومن العمل، وذلك من خلال تشجيع مشاركة حقيقية للجميع ولكل فرد. هذا هو الاكتشاف الذي بدأنا تطبيقه، قال عميد الدائرة، الأسلوب السينودوسي الذي يشرك جميع المعمدين، وأضاف أن هذا لا ينزع شيئا عن الخدمة التي نحن مدعوون إلى القيام بها كرعاة، بل يشكل إضافة وتحسينا. وأعرب الكاردينال في الختام عن قناعته بأن هذه هي الموهبة الكبيرة التي وضعها الروح القدس بين أيدينا في زمننا هذا.
ألقى مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رئيس الأساقفة جابرييل كاتشا مداخلة لمناسبة إحياء الذكرى السنوية 30 للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، حذر فيها من الممارسات التي تؤدي إلى تآكل احترام قدسية الحياة البشرية وكرامة الشخص البشري غير القابل للتصرف، مع التشديد على أهمية إتاحة الفرصة لجميع الرجال والنساء والأطفال كي يحققوا كامل إمكاناتهم. قال سيادته إنه في الذكرى السنوية 30 للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية يرحب الكرسي الرسولي بفرصة التفكير في تنفيذ برنامج العمل وأهميته في عالم اليوم. وأضاف أنه لثلاثين سنة خلت سعى مؤتمر القاهرة إلى معالجة القضايا السكانية والإنمائية الملحة، مع الاعتراف بالأهمية الحاسمة لضمان رفاه الأفراد والأسر، وكان ذلك معلما هاما في فهم العلاقة بين السكان والتنمية، مشيرا إلى أن وفد الكرسي الرسولي يشدد على ضرورة أن يكون الإنسان في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة. وأكد كاتشا أن الكرسي الرسولي ما يزال يؤيد مبدأ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لكونه يعزز التنمية البشرية المتكاملة، والتي لا يمكن أن تزدهر إلا عندما يتم إشراك جميع أعضاء الأسرة البشرية في السعي لتحقيق الصالح العام والمساهمة فيه. مضى الدبلوماسي الفاتيكاني إلى القول أنه منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية تم إحراز تقدم كبير في مجال التنمية، وفي هذا السياق اعتمد المجتمع الدولي رؤية مشتركة تتمثل في أجندة العام 2030. ومع ذلك من الواضح أنه لا تزال هناك تحديات عديدة، لا سيما في السعي إلى القضاء على الفقر. ولفت رئيس الأساقفة كاتشا في هذا السياق إلى أنه من المؤسف أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية أصبح تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ضيقا بشكل متزايد، مع ما يترتب على ذلك من تحول بعيدا عن معالجة قضايا التنمية. هذا ثم أكد سيادته أن المناقشات تراجعت مع محاولة الكثيرين تأطير السكان قضية يجب حلها، وقال إن هذا ما يتضح من خلال الضغوط الممارسة من أجل الإجهاض تحت ستار ما يسمى باللغة الصحيحة سياسيا، ما يجعله محور تركيز المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتنفيذ برنامج عمله. واعتبر المسؤول الفاتيكاني أن هذا ليس مجرد سوء فهم يضر ببرنامج العمل، بل يسيء إلى التنمية بمعنى أوسع، كما يؤدي إلى تآكل احترام قدسية الحياة البشرية وكرامة الشخص البشري غير القابل للتصرف. في ختام مداخلته أكد مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية يؤكد أن الناس هم أهم وأثمن مورد لأي أمة، واعتبر أنه في هذه الذكرى 30 من الأهمية بمكان رفض فكرة أن التحكم في عدد السكان هو مفتاح التنمية المستدامة، كما من الضروري ضمان إتاحة الفرصة لجميع الرجال والنساء والأطفال لتحقيق كامل إمكاناتهم.
في إطار اللقاء الذي نظمته اليونسكو ومجلس حكماء المسلمين ولجنة الأخوة الإنسانية وهيئة أخرى في أبوظبي من 23 وحتى 25 من نيسان أبريل تحت عنوان Convening of Champion Ethic Education to Contribute to Global Citizenship and Build Inclusive and Peaceful Societies، ألقى المطران باولو مارتينيلي النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية مداخلة قال فيها: قال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين حديثا أن العمل التربوي هو على الدوام فعل الرجاء، أن الاستثمار في تربية الأجيال الجديدة يعني الاستثمار في المستقبل. في الواقع يرغب كل والد في أن ينقل إلى أبنائه ليس الطعام والمأوى وحسب، وإنما وبشكل خاص المعنى النهائي للحياة والقيم الأخلاقية والروحية التي يمكنها أن توجه مستقبلهم وتجعلهم مواطنين حقيقيين قادرين على مواجهة المستقبل بشجاعة وهدوء. وفي هذا المنظور يعد البعد الديني جزءا أساسيا من الخبرة التربوية. في الواقع يتغلغل الدين في قلب الخبرة الأنثروبولوجية لأنه يتعلق بعلاقة كل شخص مع الله من أجل التعاون مع جميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة من أجل مجتمع أكثر إنسانية وأخوة. تابع النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية يقول إن الحديث عن التربية المشتركة بين الأديان يدخل مفهوما جديدا يتنامى في وعي الشعوب والأديان، ولابد في هذا الصدد من الرجوع إلى وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها هنا في أبوظبي قداسة البابا فرانسيس وشيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب. ولا شك أن هذه الوثيقة تمثل فصلا جديدا في تاريخ العلاقات بين الأديان، وتمثل أداة قيمة للتربية المشتركة بين الأديان، وفي الاحترام العميق للتنوع تدعى الأديان إلى مسار مشترك يتعلم فيه المؤمنون من مختلف الأديان معرفة واحترام بعضهم البعض وتعزيز القيم الأخلاقية والروحية معا من أجل خير البشرية. أضاف المطران مارتينيلي يقول: تتضمن التربية المشتركة بين الأديان أولا الاعتراف بأن كل إنسان هو كائن ديني خلق لكي يكون في علاقة مع الله والآخرين في البحث عن تحقيق الخير العام، وبالتالي على الخبرة التربوية الأصيلة أن تنشئ على الشعور الديني، أي على المرجعية التأسيسية إلى الله المتعالي والقدير والرحيم والمبدع الذي يريد من جميع المؤمنين أن يعاملوا بعضهم بعضا كإخوة وأخوات. تريد المدارس العامة التي تديرها النيابة الرسولية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تصبح مساهمة متواضعة في هذه التربية المشتركة بين الأديان التي تنشئ الأجيال الجديدة على التعاون والتضامن بين الجميع. تابع النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية يقول: للأديان مهمة مشتركة تتمثل في تذكير الإنسانية بضرورة العناية بالبعد الديني والأخلاقي للحياة، لأنه بدون الله يصبح الإنسان غير إنساني. وكما نقرأ في وثيقة أبوظبي إن القناعة الراسخة بأن التعاليم الصحيحة للأديان تدعونا لكي نتمسك بقيم السلام ونعتد قيم المعرفة المتبادلة والأخوة الإنسانية والتعايش المشترك، وإلى ترسيخ الحكمة والعدل والمحبة وإيقاظ حسن التدين لدى الشباب للدفاع عن الأجيال الجديدة من سيطرة الفكر المادي ومن خطر سياسات الجشع في الربح المفرط واللامبالاة القائمة على قانون القوة والعنف وليس على قوة القانون. في الختام خلص المطران باولو مارتينيلي النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية إلى القول: إذا كانت كل خبرة تربوية حقيقية هي فعل رجاء ومسيرة نحو المستقبل، فإن التربية المشتركة بين الأديان تنقل رجاء أكبر للبشرية جمعاء، إمكانية خلق مجتمع أكثر أخوة وإنسانية يكون فيه التسامح والتعايش والتضامن والصداقة الاجتماعية. إن الأجيال الجديدة تطلب من البالغين أن يكونوا شهودا على أن عالم السلام هو أمر ممكن، لنجدد التزامنا بدعم رجاء الأجيال الجديدة. ليبارك الله تعالى شهودنا من أجل تربية مشتركة بين الأديان من أجل عالم أكثر أخوة.
دعا رئيس مجلس أساقفة كولومبيا ورئيس أساقفة بوغوتا الكاردينال لويس خوسيه رويدا أباريسيو، دعا جميع المؤمنين في البلاد إلى يوم الصلاة في 3 أيار مايو القادم كي يتم إيجاد سبل المصالحة والسلام في البلاد، وذلك كما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. فبمناسبة زيارة قداسة البابا فرانسيس الرسولية إلى كولومبيا ولقاء الصلاة من أجل المصالحة الوطنية الذي عقد في فيلا فيسنسيو في أيلول سبتمبر عام 2017، قرر مجلس أساقفة كولومبيا خلال جمعية استثنائية عقدها في 22 نوفمبر عام 2017، قرر تأسيس اليوم الوطني من أجل المصالحة والسلام والاحتفال به كل عام في 3 أيار مايو. وبمناسبة اليوم الوطني للصلاة من أجل المصالحة والسلام لهذا العام، قال رئيس مجلس أساقفة كولومبيا الكاردينال لويس خوسيه رويدا أباريسيو: ندعو الجميع إلى الصلاة من أجل البلاد كي يدلنا الرب على دروب المصالحة. وسلط الضوء في الوقت نفسه على أن المصالحة تتطلب القدرة على أن نرى في الآخر أخاً وليس عدواً، وشدد على فتح القلوب على المصالحة والمغفرة والنظر إلى الآخر كصديق، كما وأشار رئيس مجلس أساقفة كولومبيا إلى يوم الصلاة هذا العام في إطار السنة المخصصة للصلاة التي أعلنها قداسة البابا فرانسيس، وذلك في إطار الاستعداد ليوبيل العام 2025. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سيارته الرسولية إلى كولومبيا من 16 وحتى 11 من أيلول سبتمبر من العام 2017، وكان شعارها فلنقم بالخطوة الأولى، شدد قداسة البابا فرانسيس في أكثر من مناسبة على أهمية الإسهام في بناء السلام. تتزايد أعداد المشاركين من بلدان عديدة في العالم في المؤتمر الإفخارستي الدولي 53 المرتقب في كيتو في الإكوادور، وذلك من 8 وحتى 15 من أيلول سبتمبر عام 2024، ويتمحور حول موضوع الأخوة لشفاء العالم. وذلك كما أعلنت الأمانة العامة للمؤتمر في بيان نشرته الأيام الماضية، وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، سلط أساقفة الإكوادور الضوء في رسالة نشروها في ختام أعمال جمعيتهم العامة، سلطوا الضوء على موضوع شفاء الجراح، وذلك في ضوء المؤتمر القربان الدولي 53 المرتقب في كيتو. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأخوة لشفاء العالم، أنتم جميعا إخوة، هو موضوع المؤتمر الإفخارستي الدولي 53 الذي وافق عليه قداسة البابا فرانسيس، وسيعقد من 8 وحتى 15 من أيلول سبتمبر عام 2024 في أبرشية كيتو في الإكوادور، وذلك بمناسبة الذكرى 50 بعد 100 لتكريس الإكوادور لقلب يسوع الأقداس وتحديدا في العام 1874.
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن 1332 لاجئاً سورياً عادوا إلى بلادهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للعائدين من اللاجئين منذ عام 2016 ولغاية نهاية الشهر الماضي وصل إلى 70,550 لاجئاً. هذا وتؤكد المفوضية أنها تعطي الأولوية للاجئين من جميع الجنسيات لإعادة التوطين، لا سيما الأشخاص المحتاجين للحماية القانونية والجسدية والناجين من العنف أو التعذيب، والأطفال والمراهقين المعرضين للخطر وذوي الاحتياجات الطبية. ويوجد في الأردن حوالي 1,300,000 سوري، نصفهم تقريبا مسجلون بصفة لاجئ في سجلات المفوضية.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.